عن علم يفتينا ويبين
أهلا بكم أحبائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج فقه الماليات. فقه الماليات، فقه المعاملات المالية المعاصرة. أسف أعزائي المشاهدين، الأحداث متلاحقة، الأحداث السياسية دائما متجددة ومتلاحقة، بتخلينا دائما نخرج عن خط البرنامج لدرجة أن أنا اتلخبطت حتى في اسم البرنامج. بعتذر لحضراتكم. الأحداث بتبقى دائما فرض نفسها حتى على البرامج الفقهية والبرامج الاجتماعية. طلعتنا صحف أمس بتقول أن المخلوع مبارك تعبان ومريض جدا. ابنه جمال بيقول للدكاترة أنا بحملكم النتيجة اللي هيوصل ليها بابا لو تعب أكتر من كده. طيب يا جمال بيه، حضرتك بتقول بابا تعبان وعايز تنقله مستشفى المعادي. لو عايز تنقله مستشفى المعادي، المصريين كلهم كانوا تعبانين. أعلى نسبة سرطان عندنا في مصر في عهد والدك، أعلى نسبة فشل كلوي في عهد والدك، أعلى نسبة سكر وضغط كانت في عهد والدك، وطبعا أنت كنت هتكمل المسيرة لكن الحمد لله ربنا ستر. بتقول إحنا عايزين ننقله لمستشفى يتعالج فيها كويس. المعتقلين في سجن وادي النطرون وفي سجن العقرب وفي سجن المزرعة كان بيبقى عندهم سرطان وما كانوش بيلاقوا غير الإسبرين يتعالجوا بيه لحد ما ماتوا في السجون. دي أوضاع السجون. الأحداث الساخنة والمتقلبة فرضت نفسها أحبائي المشاهدين. برحب بكم وبرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. برحب بحضرتك يا فندم.
حياك الله وبارك الله فيك.
فضيلة الشيخ علي، يعني دائما مش هتبقى معايا كل حلقة لما أبدأ بسؤال يعني عن الأحداث الراهنة والحالة السياسية في مصر. أنت إيه رأيك في اللي بيحصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحن سبحانه وتعالى نستعين ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزر في قول العمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعلها أمنا وأمانا. نقول مصر إن شاء الله آمنين، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونهتدى بهدي واتبع سنته يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أقول هنا بأن الشهادة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يشهد شهادة صادقة وليس شهادة زور، وإن كانت شهادة زور وبالمال تضاعف العقاب، العقاب على الرشوة والعقاب على شهادة الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ولذلك نقول لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، احذروا أن تقعوا في شهادة زور، لأن العاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة. وإنما اشهدوا الشهادة التي ترون أنها هي شهادة الحق، بغض النظر عما نراه في وسائل الإعلام من محاولة التشويه لكل ما هو إسلامي، لأننا يعني حرب أساسا على الإسلام، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا أن نحن نحارب الإسلام فيقومون بحرب من ينتسب الإسلام أو من يدعو إلى تطبيق الشريعة أو من يدعو إلى الإسلام.
وممكن مصالح شخصية مولانا، يعني
المصالح الشخصية
اللي كانوا مستفيدين من النظام السابق عايزين يستفيدوا تاني.
ما أقول هنا يعني شهادة الزور إذا كانت لمصلحة شخصية أو مال فهذه رشوة، فيكون فيها التحريم، يكون في الرشوة وفي شهادة الزور، يعني ليس في الشهادة وحدها وإنما في الشهادة وفي أيضا الرشوة. يعني لو أن مجموعة من الجماعات مثلا فلاحين أو أصحاب سيارات التاكسي البيضاء وكذا، جاء أحد وعدهم بأنه إذا انتخبوه فإنه سيفعل لهم كذا وكذا وكذا، فانتخبوه لأنهم يتوقعون منه أن يحقق لهم هذه المصالح الشخصية دون نظر إلى مصلحة مصر وما هو الأنفع لمصر. إن تكون هنا هذه المصالح تكون رشوة والشهادة تكون شهادة زور، وهذا أمر في غاية السوء. يعني نحن نتحدث هنا إذا كان من الناحية الفقهية، يعني حديث هنا جانب الفقهي، أحكام الشرعية، الحكم الشرعي، وليس الدعوة لفلان أو فلان أو ضد فلان، وإنما الحكم الشرعي هنا الشخص الذي ينتخب مرشحا ويعلم أن غيره أكفأ منه، أو أن غيره سيطبق الشريعة هو لا يطبق الشريعة، أو أن غيره سيدعو إلى ما يحب الله عز وجل ورسوله، وهذا لا ينظر إلى هذا الجانب، وأن غيره لم يقدم له رشوة وأن هذا قدم له رشوة فاختار من قدم له رشوة مع أنه يرى أن غيره هو الأصلح لمصر. هنا يكون الاسم في أمرين: الرشوة التي وعد بها أو أخذها فعلا لأنه هناك من يدفع مالا، ثم خيانة الأمانة شهادة الزور، لأن الصوت أمانة، فإذا خان الأمانة، إذا صوت لغير من هو يرى أنه أصلح مصر، خان الأمانة وشهد الزور. هذا ما أريد أن أنبه إليه وأن أبين متى التحريم هنا.
يعني الأمر مش هين، مش مجرد هو ياخد العشرين جنيه هيفرح بيها وخلاص، يعني مش واعي هو للحل والحرمة بتاعتها.
يعني هنا
شهادة زور وخيانة للأمان.
فأنا أنبه الناحية الشرعية، الناحية الشرعية هنا الحكم الشرعي أرجو أن أتنبه له جيدا، لأن الأمر ليس سهلا ليس هينا.
طيب فضلتك، يعني في سؤال يمكن خارج سياق الحلقة بتاعتنا، الأحكام القضائية، يعني كل من يتكلم أو نعلق على حكم يقول لك لا ما ينفعش يتعلق على حكم قضائي، هل القضاء في الإسلام لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون؟
ما قال أحد في الإسلام هذا إطلاقا.
يعني هل القاضي لا يخطئ في الإسلام؟
لا يوجد بشر لا يخطئ، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أنه قد يكون أحد ألحن بحجته وأقوى بحجته من غيره ويكون حق مع غيره، فيقول فإنما أقتطع له من النار لو شاهد. يعني إنما القاضي إذا حكم حكما لا يستند إلى أدلة تبين أنه صواب وحكم حكما خاطئا، يجب أن يرجع إلى الصواب، هو نفسه يجب أن يرجع إلى الصواب.
إزاي؟
في الإسلام لو كنا شخص حكم ثم رأى أن هذا الحكم فيه
ضرر
أو ظلم يعترف بأنه وقع فيه خطأ، الآن القاضي حكم انتهى بالنسبة له، لكن في درجات في الحكم الآن موجودة، وهذه الدرجات موجودة لولا أن احتمال الخطأ ما وجدت هذه الدرجات، يعني ماذا وجدت محكمة النقض؟ لولا احتمال أن من حكم أخطأ لا حاجة لمحكمة النقض، فأن يقال بأن القاضي لا يرد وخوله لا يرد هذا كلام لا يجوز أن يقال.
صحيح، ده هم رافعينه لمرتبة لا يسألوا عما يفعل، يعني القضاء يعني خط أحمر ومحدش يتكلم ولا يعقب ولا يقول أي حاجة في أي حكم، يستر وهتبقى فزاعة تاني مسلطة على رقاب العباد، وممكن تعد ثغرة يطلع منها كل اللي مين العصابة التي أجرمت في حق الوطن، تطلع كلها براءة وما نقدرش نتكلم، ويجد نفسه اللي بيعلق على حكم قضائي ربما أكون أنا دلوقتي بعلق على حكم قضائي وأنا مش عارف، أنا في السجن وهم براءة. فحضرتك بتقول أن القاضي في الإسلام مسؤول ويسأل عما يفعل ومحاسب، ده اللي يهمنا فضلتك. جات لنا في مولانا أسئلة كتير جدا عن موضوع التسويق الشجري، ما له وما عليه، هو بداية إيه هو التسويق الشجري؟
التسويق الشبكي أو التسويق الشجري، وكان من قبل لعبة النصب الهرمية.
لعبة النصب
الهرمية هذه موضوعات أنا يعني كتبت فيها كثيرا، وعلى موقع الإنترنت الرسالة.com موجود التسويق الشبكي، موجود تحته أشياء كثيرة جدا. بيان ما المراد بهذا التسويق والحكم الشرعي لهذا التسويق. التسويق الشبكي تقوم به شركات مصر عالمية تغزو البلاد، وهذه الشركات تغري الناس بغراءات باطلة. يعني يقول هنا حتى تشترك وتقوم بالتسويق للشركة تدفع مبلغ كذا أو تشتري كذا، اشترى ساعة بكذا ألف، فسألته أين الساعة؟ خلف البيت. طب لماذا لا تلبسها؟ قال لست في حاجة إليها مع ساعة. طب ولماذا اشتريتها؟ قال حتى أدخل في التسويق الشبكي، بمعنى أن أقوم بتسويق، عمليات تسويق لبضائع هذه الشركة وأخذ عمولة. العمولة هذه قد تصل إلى 75% من الثمن.
75% من سعر السلعة. أحيانا
تصل إلى 75%. طب إذا وصلت 75%، إذا الشركة أخذت 25% قيمة السلعة وربح الشركة، إذا كم تربح الشركة إذا؟
ده تربح كتير.
ثم الأرباح التي أخذها الذي أخذ 75% ممن أخذ هذا؟
من جيب العميل
الذين اشتروا. فهو يغري الناس بالشراء ليأخذ هذه العمولة، ولذلك يضغط على أهلي وأصدقائي وإخواني
ويلح
حتى يشتركوا ليأخذ العمولة. طب هذه العمولة من من؟ ليست من الشركة،
من جيب
من اشترى،
من اشترى.
وبذلك الشركة تبيع
والسلعة لا تستحق الثمن
اطلاقا. يعني سبيل المثال في شركة كانت قامت بالتسويق لسلعة طبية، جهاز طبي، وذكر في الجهاز الطبي أشياء لو صحت نستغنى عن الطب والأطباء،
بيعمل كل حاجة الجهاز.
نعم. وكان الذي يريد أن يدخل يشتري الجهاز بألف جنيه ليدخل، ويغري غيره ليأتي ويأخذ عمولة. وكمان القمال تختلف، وقد تصل بعض الحالات إلى 70%. الشركة هذه أغلقت والحمد لله. الجهاز أصبح يباع بكم؟
بكم؟
ب35 جنيه.
35 جنيه؟
من ألف،
من ألف إلى 35 جنيه. اللي هو الثمن الفعلي بعد المكسب كمان،
اللي هو الثمن الفعلي بالمكسب. تكلفة والمكسب يبين لك
مدى النصب.
نعم. فيقول له تعالى ادخل معنا كعميل، أولا عشان حتى تدخل ادفع كذا أو اشتري كذا، يشتري ويدخل كعميل. طيب من تأتي به عن طريقك لك نسبة كذا عمولة، فيحاول أن يأتي بأكبر قدر ممكن من الناس ليشتروا. ثم من جاء بهم لو جاء أحد عن طريقهم أيضا هو يأخذ عمولة، فتستمر العمولة بالنسبة له فيغرى بها، ويحاول أن ينشر هذا بين الناس ويدعو إليه. والواقع أن كل هذا من أموال المشتركين وليس من أموال الشركة. هذه شركات مصر عالمية تنتشر هنا وهناك، ولذلك هذه العمليات بينا تحريمها، وصدر التحريم أيضا من هيئة كبار علماء السعودية، وعلى موقع الانترنت بيان بالتفصيل سبب التحريم. ثم نقول للناس جميعا لا تشتركوا في هذه الشبكات، شبكات التسويق الشبكي، لا تشتركوا فيها على الإطلاق، فإنه أكل الأموال الناس بالباطل مع التضليل والتغرير، فهو حرام فلا تشتركوا فيها.
طيب هي فضلتك لها الشكل، يعني شكل واحد اللي حضرتك بتذكره، ولا لها عدة أشكال؟ يعني ممكن يكون فيها شكل يعني ما بيكسبوش كتير، ما بياخدش
من
العميل كتير. اسطنبة واحدة.
بلد أولا بما يسمى بلعبة النصف الهرمية، لم يكن فيها سلعة
ايه لعبة النصب الهرمية؟
نعم، يقول لك اشتري ورقة هذه $30، ثم تأتي ايضا بورقتين، كل ورقة $30، $90. اكتب اسمك فيدخل اسم هنا في اسفل الهرم، في شكل هرم في اسفل الهرم، و$90 في $30 للشركة، و$60 لمن هو في اعلى الهرم تشك باسمه، و$30 ثمن الذي اشتريت به. طب ثمن الذي اشتريت سيذهب الى من؟ للشركة ايضا. يبقى كأنك دفعت $90 من هو في قائمة الهرم، ارسلت له 30
وانت 30
و30 لا و30 ثمن ورقة للشركة، ثم شيك باسم الشركة. يبقى كان الشركة اخذت
60.
اسمك في اسفل الهرم. يأتي من يشتري بعد ذلك، متى ذكر اسمك يرتفع إلى أن يصل إلى قمة الهرم، تأتيك الشيكات، تأتي متوالية استمرار لأنه في قمة الهرم. إذن هنا الشركة ماذا دفعت؟
لا شيء.
ماذا أخذت؟ كل من يشارك في البلاد تأخذ منه $60.
لا بس ده سبحان الله، يعني ده عقلية في النصب جبارة، يعني
ده عقلية هولية. ويستمر عمل
هكذا، تنمع الرأسمالية بغيضة يعني،
ويستمر عمل هكذا باستمرار، لا توجد سلعة ولا أي شيء إطلاق
يعني.
فلما تبين أنها لعبة نصب هرمية، أنها شركات نصب عالمية، وأغلقت في بلدان كثيرة، وحرمت ومنعت من بلدان أوروبية
أوروبية كمان.
نعم.
مش عندنا احنا بس،
منحت. أنا واضح انها عملت نصفة، فلو يفكروا في تسويق الشجري او الشبكي بحيث يدخلوا سلعة، فأصبحت تقول ان سلعة تشترى، وكما رأينا بألف أصبح 35، والعمر قد تصل الى 75%، أي أن 25% السلعة وتكلفة السلعة وأرباح الشركة. إذا ما قيمة هذه السلعة؟
لا قيمة
لها، لا قيمة، هي رمزية فقط. واستمر عمل التسويق الشبكي، كلما أحد عن طريقه اشترى يأخذ عمولة كذا في المئة، يأتي يشتري أحد عن طريقي جاء به هو، أو من جاء به جاء بآخرين أيضا يأخذ عمولة، فيستمر عمولات، ويستمر ضغطه على أقاربه وأصدقائه، وأن يعرفوا وأن يستطيع أن يخدعهم حتى يأخذ عمولة. من يستفيد من هذا كله؟ شركة النصب العالمية.
إذن في الأصل هي حرام وتشبه لعبة القمار،
وعليه أن أرجع إلى ما كتبته في موقعي على الإنترنت alisharis.com،
فيه تفصيل المسألة،
فيه تفصيل وقرات وبيان التحريم.
جميل. مولانا جالنا سؤال عن بطاقات الائتمان، بيقول يعني عايزين نعرف أحكام بطاقات الائتمان، ما حللها وما حرامها؟
بطاقات الائتمان مجمع بحثها في عدة مؤتمرات.
أنا شفت في الموسوعة أنتو في كلام كتير عن بطاقات الائتمان.
نعم. لأن بطاقة الائتمان بطاقة يستخدمها الفرد للاقتراض.
للاقتراض.
الائتمان قروض. وهذه البطاقة مسموح له مثلاً أن يأخذ مبلغ كذا وأمامه مدة 50 يوم أو 55 يوم لا تأخذ منه فوائد، إذا استخدمها في شراء وسدد أو سحب نقدي
يعني لحد 55 يوم يرد نفس المبلغ
في السحب النقدي.
السحب النقدي اه
والشراء
اه.
وان كان السحب النقدي فيه فوائد في الحال، بعد 55 يوم او 50 يوم لم يدفع، يدفع فوائد ضعف الفوائد البنكية. البنك يأخذ مثلا فوائد 10%، يدفعون 20%، وهكذا كلما مر وقت تضاعفت الفوائد، فوائد مركبة. فهذه البطاقة يسحب بها أو يشتري بها. في البنوك الإسلامية البطاقة يكون لها رصيد، ولا يستطيع أن يشتري بأكثر من رصيد ولا أن يسحب بأكثر من رصيد. في البنوك الربوية السحب على المكشوف، أي سحب بدون ما يكون فيه رصيد. نعم. هذه البطاقة السحب بها سهل، لأن البنوك الربوية تريد أن يسحب، لأن هذه وظيفته الإقراض الربوي. ولذلك الأزمة المالية العالمية
حدثت من هنا،
من الأمرين. الأول القروض العقارية التي بلغت 11 تريليون دولار، ليس مليار، تريليون،
تريليون ألف مليار
دولار. لأن العقار الواحد كان يرهن
عدة مرات،
لأنه رهن قانوني أو رسمي، ليس رهن حيازي. يعني الرهن الحيازي أنا اشتريت هذا، أنا يعني دائن فأخذت هذا رهن معي، الرهن معي، هل يمكن للمدين أن
يرهن مرة أخرى؟
أن يرهن مرة أخرى؟ هل يستطيع؟
لا،
لفح في حيازتي. الرهن كان من قبل كان كله حيازيا، ثم جد ما يسمى بالرهن الرسمي أو القانوني في العقارات وبعض المنقولات. لأن مثل هذا الكوب إذا رهنته ومعي، هل يمكن أن يرهن رهن قانوني مرة أخرى؟
لا.
لكن السيارة في إدارة المرور مكتوب أنها مرهونة لصالح فلان مبلغ كذا، إذن هنا مرهونة وهي مع المدين لأنها مرهونة. في العقار المبنى الأرض، الأرض هنا اقترض قرض على الأرض ورهن الأرض. طيب البيت مثلا قيمته 1,000,000، قدره ب10 ملايين، قدره ب10 ملايين، فهو اقترض 1,000,000 رهن ورهن البيت. طيب مقدر ب10 ملايين، إذا يمكن أن يقترض إلى 10 ملايين، فاقترض مرة أخرى 2,000,000 ورهن نفس البيت رهن من الدرجة الثانية.
معنى كده ان مفيش خاص للرهن الثاني،
الرهن الثاني البيت ايضا.
البيت ما هو الاولاني كده خد البيت، يبقى
الثاني لم ياخذ رهنه،
رهنه ايضا،
والثاني رهن الدرجة الثانية، والثالث رهن الدرجة الثالثة. عندما بدأت الأزمة على مطالبة المدين بالمبلغ، فصاحب الرهن الأول طالب المدين البيت بيع ب200,000 أو 300,000،
ما يردش القيمة الرهنية أصلا
للأول. وبالتالي
العشرة في الهواء،
الثاني والثالث والرابع لا شيء.
ودي صورة ليست إسلامية
إطلاقا. فهذه كانت سبب الأزمة المالية العالمية، مسألة الرهن. ولكن ليس رهن فقط، ده شركات التأمين أمنت على الديون.
يعني بقى في ديون وتأمينات على الديون،
تأمين على الديون. عشان التأمين ملزمة بالدين، ملزمة ب10 ملايين. شركات التوريق أخذت الدين وجعلت ورقة مالية تباع في الأسواق، ورقة مالية مبلغ كذا، مبلغ مليون أو مليون ده نعمله
ورق ونبيعه
100 مليون نعمل مليون ورقة أو نصف مليون ورقة تباع في الأسواق المالية البورصة. طيب عندما بدأت الأزمة المالية العالمية البيت بيعه 200 وكذا وهو مقدر بمليون، إذن الديون هذه شركات التأمين مطالبة بالدين هذا 10 ملايين دفعت ثم أفلست عجزت عن أداء الدين. شركات التوريق الورقة المالية أصبح ليس لها قيمة،
صفر.
البورصة انهدمت.
طب ناخد أحمد من سوهاج فضلتك. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا فندم.
أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل يا فندم معك.
في شركة بتقول يعني بتقول تشتري مثلا فلتر ب 5000 جنيه.
واحدة واحدة بس كده، واحدة واحدة يا فندم. شركة إيه؟
مثلا شركة تشتري ب 5000 مثلا منتج من عندها.
جميل.
ويكون مثلا فلتر عندها ب 5000 جنيه. تدخل الشركة تسجل فيها. لازم تجيب حد وراك كل 3 شهور تجيب واحد عشان وليك مبلغ معين بتاخده كل فترة يعني.
يا اخي التسويق الشجري.
هو برضه؟
هذا هو التسويق الشبكي يا ابني الذي بينا تحريمه.
شكرا يا احمد والرد هيجي لحضرتك. هو برضه نفس
هو نفس التسويق الشبكي الذي بينا
بس
تحريمه.
بس ملوش علاقة بال يعني مش على طريق الانترنت.
لا موجود.
موجود.
انترنت نعم. وانا يعني هو لو رجع إلى موقعه يعرف هذا بالتفصيل.
طيب هو ده التسويق الشجري، احنا لسه مبينين الحكم دلوقتي. الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس أبان بأن حكمه التحريم، وليس هو فقط الشيخ علي إنما هيئة كبار العلماء السعوديين والمجمع فصل في التسويق الشجري أظن.
لم يبحثه.
والكلام يعني مبسوط على موقع فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس، فليرجع إليه من يشاء، هيبقى فيه استزادة لكل اللي عايز يعرف أحكام التسويق الشجري
أو
الشبكي.
نعم.
جات أسئلة كتير عليها مولانا.
كنت بالتفصيل.
بالتفصيل.
يعني أول ما يصل إلى موقعي adisalus.com هيجد في عنوان التسويق الشبكي. يفتح التسويق الشبكي يجد كلام كثير للغاية.
جميل. كنا في بطاقات الائتمان وجرتنا إلى الرهن العقاري وما شابه ذلك.
نعم. فبطاقات الائتمان كانت من أسباب يعني الأزمة المالية العالمية، لأن ديونها وصلت إلى 11 تريليون دولار أيضا، يعني مثل الديون العقارية. فنقول هنا بالنسبة لبطاقة الائتمان، إذا كان في بنك إسلامي ولك رصيد وتسحب من الرصيد فلا مانع.
جميل. تباخد محمود
إذا كان من إذا كان في بنك ربوي وتقترض بفوائد فهذا من الربا المحرم.
جميل. معنا محمود. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا فندم.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا فندم. والله يكرمك. تفضل.
السؤال يعني قد يحتاج بس لبعض النقاط تكتب.
تفضل
يا فندم. هياخد وقت يعني دي دقيقه ان شاء الله. اتفقت امي مع خالي من 15 سنه على بيع نصيبها من البيت التي يسكن فيه والذي ليس لها فيه شقه بعقد رسمي. على ان يكون سعر المتر التي الذي الجزء الذي تمتلكه امي يعني سعر المتر 500 جنيه.
جميل.
بإجمالي 40,000 جنيه على أن يتم الدفع في الحال.
جميل.
ولم يلتزم خالي ودفع نصف المبلغ ولم يدفع أي شيء حتى وفاته في 2008 بعد 10 سنوات من هذا الاتفاق. فهل يجوز لأمي أن تعود في البيع وترجع فيه وتعيد المال؟ وهل يجوز هذا تعيده بنفس المبلغ أم ماذا؟ يعني ما هي الحالات التي متوفرة لنا الآن حتى نتحرك فيها يعني؟
طيب شكرا. شكرا يا رئيس. هو سؤال والدته بعت لخاله البيت ب40,000 طبعا او رقم انا مش فاكر هو قال كام، لكن المتر كان ب 500 جنيه والكلام ده من حوالي
كده. المهم ان باعت. لا يعني انا بكام هذا لا يعني.
طيب هو بيقول ان هو الراجل الله يرحمه دفع نص المبلغ وما دفعش الباقي.
ايوه.
فهي ترد نفس المبلغ ولا هم طبعا يعني بقيه القصه مفهومه ان اولاده اكيد عايزين بالسعر الموجود حاليا يعني.
لا هو هو الباقي دين عليه يرد الدين.
هو مات الله يرحمه.
وعليه دين. باقي الثمن.
باقي الثمن.
تاخذ باقي الثمن.
بس في فرق يا مولانا من 10 20 سنه دلوقتي
100 سنه لا يرضى لهذا.
لا ينظر إلى هذا.
نعم.
يعني لو سؤال تاني. دين. لو سؤال تاني أنا دلوقتي من 100 سنة استلف 10 جنيه.
الدين يؤدى بمثله لا بقيمته.
بمثله؟
لا بقيمته.
يعني لو واحد مستلف حاجة من 100 سنة ب 10 جنيه.
سؤال الإمام مالك. أرأيت إن كان المثل بمئة فصار بألف أو بألف فصار بمئة. انظر مسألة فقط كم. قال ليس له إلا المثل.
بمعنى؟
يعني مثل ما دفع.
10 جنيه خدوا 10 جنيه
10 جنيه ناخد يبقى 10 جنيه 100 دولار يبقى 100 دولار وبعدين لماذا ينتظر 10 سنوات ولا 10 سنة لماذا ينتظر
ده في حالات من كده كتير يعني
ليه لماذا على كل حال هنا البيت هنا بيع فخرج من ملك أمه لخاله
وأصبح بقية المبلغ دين
وأصبح باقي الثمن دين على ورثة خاله وليس لها أن تعود مرة أخرى لأن البيع تم فعلا
يعني الدين بقى يدفعوا الورثة هم يطلبوا الورثة بالدين ده الحل العملي دلوقتي
والبيت أصبح ملكا للورثة
جميل يا شيخ جالنا سؤال بيقول هل هناك نقاط مشتركة بين الإسلام والاشتراكية خصوصا أن الاثنين ينادون بتحقيق العدالة الاجتماعية
الإسلام دين الله سبحانه وتعالى اشتراكية وضع البشر فلا يجوز أن نقارن بما هو وضع من وضع البشر بما هو من الحكم الإلهي فالإسلام دين متكامل
ما حتى لو قالوا أن في عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية
نعم في كل شيء الإسلام كله عدل
الإسلام كله عدل لا يجوز المقارنة
نعم.
عنده أموال في البنك يا شيخ ومر عليها الحول والبنك بنك ربوي فبيحسب الفايدة الربوية وبيخرج الزكاة بتاعته ثم بعد كده يعني عايز هل حرام أم حلال هذه الصورة
لا حرام
هو ذكر اسم البنك طبعا أنا ما
علي أن يخرج من البنك
من خلال برنامجنا عرفت أنه بنك ربوي
علي أن يخرج من البنك وهذا ما له في بنك إسلام والفوائد بنك ربوي يتخلص منها لا ينتفع بها وإنما الذي ينتفع بها فقير أو مسكين أو أي يتيم كان له أقارب فقراء يعطيه ثم الزكاة تكون على أصل المال وليس على الفوائد الربوية
على أصل المال
وليس على الفوائد الربوية
الفائدة الربوية مهما كبرت ليس عليها زكاة
المال الحرام لا يزكى
لا يزكى عليه
وإنما يتخلص منه إنما لا يزكى لأن خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكين بها المال الحرام لا يتطهر ولا يتزكى وصحيح ولا يتطهر ولا يتزكى فلا بد من يتخلص من الحرام
جميل برضه هو سؤال بيجي لنا بصيغه كتير في الزكاه بيقول بنتي فقيره جدا وانا يعني بخرج زكاه فهل اعطيها من مال زكاتي علما بانها متزوجه السؤال ده بيرد بصيغ كتير علينا
الاصل ان الاب لا يعطي من ابنه لا يعطي ابنته
له فقط ولا الأخ يعني عايزين نبين المسألة
الأصل يعني الأصل الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع
للأصول ولا للفروع
الأصول أب وإن علا والفروع الابن وإن نزل يعني الأب والجد الابن والحفيد هذا لا يأخذ من الزكاة وإنما النفقات الأقارب ينفق عليه ولا يعطي زكاة زكاة تكون لغير هذا
يعني الفروع والأصول ما يبقاش فيه زكاة
وإنما
صدقات
نفق ولا صدقة
ولا صدقة كمان
نفقة واجبة
نفقة واجبة
نعم نفقة واجبة علي
جميل يا شيخ بيقول كسبت من مسابقات 0900 5000 جنيه تمام بس أنا مش عارف هو كسب إزاي لأنه معظمها ما بيكسبش يعني فعرف بعد كده شيخ المسجد قال له هذا قمار فأولا هل هو حلال أم حرام ثانيا ماذا يفعل بالمبلغ
هذا حرام
حرام.
نعم والمبلغ يعطيه للفقراء أو مساكين أو أيتام
وإذا كان هو فقير إذا كان هو فقير
إذا كان هو فقير يأخذ منه قدر الضرورة يأخذ بقدر الضرورة
يأخذ بقدر الضرورة
نعم.
طيب يا شيخ طب ليه حرام يعني خلينا نسترسخ
قمار
قمار
نعم. القمار ماذا غرم محقق مقابل غنم محتمل اتصل المكالمة وغرم ثمن المكالمة، يبقى هذا غرم محقق. مقابل ماذا؟ انه هيربح المليون، يبقى هذا غرم محتمل. القمار غرم محقق، اشترى ورقة يا نصيب بخمسة جنيه حتى يربح 10,000، يبقى اذا هنا غرم محقق اللي هو ثمن ورقة القمار، ورقة يا نصيب. غرم محتمل هو المبلغ المرصود ليا نصيب، هذا القمار.
هذا القمار. هو انا اصلا مش عارف ازاي كسب يعني، لكن هي في الغالب مسابقات بالفعل مسابقات وهميه، ما بتديش مكاسب او تدي حاجه زي كده.
طيب احيانا من المسابقات الوهميه ياتي ايه في مثلا من المسابقات اخذ 10 ملايين، ياتي مثلا يخرج 5,000 10,000 حتى يرى الناس ان فلان كسب، ويعملوا دعايره حتى يظنوا انها ان العمل ليس فيه نصب وانما
حقيقي. يعني احيانا يخرجوا يعني
احيانا نعم من اجل انه احنا يخرج حتى يغري الناس بالدخول.
يغري الناس بالدخول،
انما لو قالوا باستمرار لا يوجد مكسب باستمرار بعد فتره.
الشعب بتاعنا طيب وبيصدق يعني وبيتصل. طب فضلتك بيقول احكام شهادات الاستثمار.
شهادات استثمار البنك الاهلي ألف وباء وجيم.
نعم يا فندم.
ألف وباء وجيم.
ألف وباء وجيم.
نعم. ألف اللي هي شهادة الادخار متزايدة، شهادة متزايدة. وباء اللي هو العائد الدوري من كل 16. وجيم اللي هي الجوائز. الشهادات الثلاثة مجمع الفقه السامي الدولي بحث السندات ذات العائد وبين انها سند مبلغ مضمون مقابل زيادة مضمونة، بين ان هذا حرام، واشار الى شهادة الف بدون ان يذكرها، والى شهادة باء دون ان يذكرها، والى شهادة جيم ايضا دون ان يذكرها، انما اشار اليها. فالشهادة تدفع بعد عدة سنوات، لان الف تدفع بعد 10 سنوات، أو شهادة تدفع كل فترة زمنية لأن باء تدفع كل 16، أو شهادة فيها الجوائز أي فيها الزيادة مع التحريم. هنا ليس فقط للزيادة، لأن الزيادة مع القمار أو الميسر. ولذلك أنا كتبت عن الشهادة الثالثة في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ومجرد نت، وبنت فيه التحريم بالنسبة لألف وباء وجيم، قلت شهادة ذات الربا والميسر، فبينت أن فيها ربا وفيها ميسر. والمجمع بعد هذا بحث انتهى لنفس النتائج التي انتهيت إليها وكتبتها في كتابي مصطفى قاضي في خمع صورة.
هو بيقولوا لي في الكنترول دلوقتي أن جاي رسالة بيقول لي الشهادة اللي فيها جوائز بس،
هذه الشهادة ذات الربا والميسر. جوائز هذه بها ربا وميسر.
الجوائز دي فيها ربا وميسر،
هي شهادة جيم ربا وميسر،
وألف وباء
ربا.
يعني معنى كده ان التلاتة
حرام. نعم.
طب ما فيش في 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 احد المعاملات الاسلامية بشكل اسلامي في شهادات الاستثمار؟
في شهادة استثمار اسلامية تعتمد على القراض مضاربة وليس القرض. يعني البنك التنمية الاسلامي اصدر شهادات هذه كبديل للشهادات الربوية، واسمها أيضا شهادة استثمار، إنما مقترنة بماذا؟ يعني مثلا البنك سيشتري طائرة، الطائرة بكم بكذا، يصدر شهادات استثمار بقيمة الطائرة. الطائرة 100 مليون، أصدر شهادة استثمار ب100 مليون، كل شهادة مثلا ب1,000 دولار، جمع المئة مليون واشترى الطائرة. مكسب الطائرة يوزع على أصحاب الشهادات كل واحد بحسب ما اشترى. الشهادة لها شهادة ب1,000 دولار لها 100 دولار أو 200 دولار، فيعطي كل صاحب شهادة 200 دولار. كل سنة يفعل هذا، في النهاية الطائرة يعني كل شخص اشترى شهادة ب1000 دولار أصبح الآن أخذ في خلال 5 سنوات أخذ 1000 دولار أو 2000 دولار حسب أرباح الطائرة. ثم بيعت الطائرة. الطائرة بعد كم اشتروا الطائرة 100 مليون دولار بيعت ب50 مليون دولار إذن يعطي كل شخص نصف المبلغ الذي دفعه.
دي صورة من صور المضاربة.
المضاربة الشرعية.
المضارب يتحمل المخسر.
المضاربة الشرعية. هذه شهادة استثمار. اسماء شهادة استثمار إنما هي استثمار مبنية على القراض أو المضاربة وليس على القرض. إنما شهادة استثمار البنك الأهلي مبنية على القرض. فالفرق بينها هذه وشهادة استثمار بنك التنمية الإسلامي أن التنمية الإسلامية مبني على مضاربة شرعية. أو قراض، والبنك الأهلي ينبني على قرض وليس قراض.
وطب ممكن البنك يخسر على سبيل المثال؟
أي بنك؟
البنك اللي هو المضاربة ممكن تخسر؟
ممكن تخسر البنك المكسب والخسارة هو يأخذ جزء كعامل مضاربة فقط.
يعني لا يعني اللي راح يشتري
يعني هو البنك
اللي راح يشتري في الشهادة عارف إنه ممكن يخسر دي السؤال بس.
ممكن. بنك التنمية الإسلامي. يأخذ مقابل عمل فقط. أما الربح والخسارة هذا يعني أضرب لك مثل في الأردن كان في موقع في شارع رئيسي يعني تابع لوزارة الأوقاف فأرادوا أن يبنوا مبنى ضخم في هذا المكان الاستراتيجي هذا. طيب محتاجوا مثلا إلى 100,000 دينار 50 مليون دينار أردني. طيب كيف يمكن الوصول إلى 50 مليون دينار أردني؟ يمكن إصدار سندات حكومية ب50 مليون يبقى قرض من فائدة محددة.
صحيح.
ولكن الظهر أوقاف والمسلمون لا يمكن أن يقبلوا على مثل هذا.
صحيح.
فكونوا لجنة من الاقتصاد والفقهاء لبحث مخرج إسلامي فانتهوا إلى مثل ما قلت بأنهم يجمعون أموالا كقراض مضاربة شرعية كل سهم بقيمته مثلا 1000 دينار أو 100 دينار والمجموع هذا وصلوا إلى 50 مليون وبنوا المبنى الضخم هذا. المبنى هذا ملك من الآن؟
ملك المضاربين.
مضاربين. والمضاربون هم وزارة الأوقاف مشتركة بالأرض والأفراد مشتركون بالمبنى
والإنشاءات.
بالمبنى. فأصبح المبنى بالأرض ملك للجميع. يعني لو فرضنا المبنى تكلف 50 مليون والأرض قيمتها 10 مليون إذا وزارة الأوقاف تملك 10 مليون من 50 مليون. يعني 6 مليون المبنى والمشتركين اشتركوا بأسهم مقابل ال50 المبنى هذا الأسهم هذه التي اشتروها أرباح المبنى هتوزع على من؟
المضاربين
وهم الوزارة
وزارة الأوقاف والناس العاديين الأفراد العاديين.
نعم. لو افترضنا مثلا أن الأرباح وصلت 20% إذا كل صاحب سهم يأخذ
مبلغ
20% من قيمة السهم. وزارة الأوقاف ستأخذ 20% من قيمة
الأرض.
لكن تريد أن في النهاية أن الأرض والمبنى يكونوا لها. فتعمل إيه؟ فالأرباح تشتري بها أسهم
المضاربين.
أسهم من المضاربين.
من المضاربين.
فيصبح هذا بما أن لها نسبة 20% يصبح لها نسبة 30% فتأخذ في العام التالي ربح 30% من الأرباح الكلية فتشتري أيضا أسهم من المضاربين أصبح لها 50% وهكذا تستمر لأن يصبح لها
100% وبشكل حلال 100%
بشكل حلال. والذين اشتركوا
كسبوا
وخرجوا بأرباح حلال اشتروا
بألف
فباعوا ب1500 وهكذا.
جميل.
فالإسلام
به حل كل شيء.
حل أنا أعرف.
والله الوقت بيجري مع فضلتك سريع جدا يا مولانا.
لا إله إلا الله. الوقت انتهى.
الوقت انتهى.
ما درينا أنه انتهى.
فتقدم بالشكر إلى فضيلتك فضيلة الشيخ الدكتور علي أسالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. بشكر فضيلتك على تواجدك معنا النهاردة يا فندم.
جزاك الله خير.
كما أشكركم أتوجه بالشكر إليكم أعزائي المشاهدين لمشاهدتكم هذه الحلقة وأعدكم بالجمعة القادمة حلقة أخرى من برنامج فقه المعاملات في تمام الساعة الرابعة. أحبائي المشاهدين أحبوا هذا الوطن والأشياء التي في هذا الوطن. الوطن لا يستحق منا. أحمد شفيق إلى الملتقى.
قول عن علم يفتينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا. علم يفتينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب.